بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث حول مواعظ الشيخ خاتمة المحدثين الشيخ القمي قدس الله نفسه الطاهرة في دروسه ومواعظه الأخلاقية، ووصلنا إلى الدرس التاسع وهو سوء الخلق. والحديث حول سوء الخلق يتمحور حول نقاط خمس إن شاء الله تعالى. الأولى مفهوم سوء الخلق، الثانية المفهوم المقابل، الثالثة آثار سوء الخلق في الدارين، الرابعة مكافحة سوء الخلق، الخامسة نماذج من سادات المتخلقين بأخلاق الله وأخلاق رسوله صلى الله عليه وآله. بالنسبة إلى النقطة الأولى، بالنسبة إلى مفهوم سوء الخلق، سوء الخلق هو عبارة عن مجموع الرذائل الأخلاقية، مجموع الرذائل الأخلاقية وليس جميع الرذائل الأخلاقية، من حيث المجموع شخص يتصف بالمجموع يعني بشكل عام لا بكل الرذائل الأخلاقية رذيلة رذيلة على نحو استيعاب، إذ لا يوجد شخص يعني جامع لجميع الرذائل الأخلاقية سوى الشيطان. فالمقصود بسوء الخلق هو مجموع الرذائل الأخلاقية كالجبن، البخل، الفظاظة، العنف، الخرق إلى آخره، آخر الرذائل الأخلاقية. هذا المجموع، مجموع الرذائل الأخلاقية، إن وجد عند شخص لا سمح الله يقال له سيء الخلق. أيضاً المفهوم المقابل هو حسن الخلق، وهو مجموع الفضائل الأخلاقية، اتصاف شخص بمجموع الفضائل الأخلاقية مو بجميع الرذائل الأخلاقية. ما عندنا شخص يتصل بجميع الفضائل الأخلاقية سوى المعصوم عليه السلام، لكن من نقول الشخص الفلاني حسن الخلق يعني متصف بمجموعة هذه الفضائل، من حيث المجموع يعني عموم أخلاقه حسنة. أي بني لا جميع أخلاقه، ما عندنا شخص إلا المعصوم الذي يكون جامعا لكل الفضائل الأخلاقية. فإذا المفهوم سوء الخلق هو مجموع الرذائل، شخص والعياذ بالله أكثر أخلاقه مرذولة، يقابله حسن الخلق يعني شخص مجموع أخلاقه فاضلة. حديث الشريف النبوي يشير إلى ذلك، يعني إلى حقيقة أنه سيء الخلق والعياذ بالله هو الشخص الجامع لمجموع الرذائل الأخلاقية بشكل عام. ألا أخبركم بأبعدكم مني شبها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الفاحش، المتفحش، البذيء، البخيل، المحتال، الحقود، الحسود، القاسي القلب، البعيد عن كل خير يرجى، غير المأمون من كل شر يتقى. هذا سيء الخلق، أبعدكم مني شبها. رسول الله صلى الله عليه وآله كان حسن الخلق، حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى خلق عظيم يعني مو فرد خلق، لا، جميع أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم جميعها أخلاقه فاضلة، جنس أخلاقه فاضلة، كل أخلاقه فاضلة. فالذي أبعد الناس، أبعد المؤمنين منه شبهان، هم الذين من حيث المجموع تكون مجموع أخلاقهم سيئة، جامعين لهذه الرذائل، فاحش، متفحش، بذيء، بخيل، محتال، حقود، حسود، قاسي القلب، بعيد عن كل خير يرجى، غير المأموم من كل شر يتقى. سيء الخلق يقابل حسن الخلق الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة إلى النقطة الثالثة حول آثار سوء الخلق في الدارين، إذا عرفنا مفهوم سوء الخلق راح نعرف ماذا آثاره في الدارين كيف تكون. أما في الدنيا فسوء الخلق له أثر. أول آثاره العزلة الاجتماعية، سيء الخلق منفور اجتماعيا، منفور أسريا، أسرته ما تحب، أسرته تتمنى الخلاص منه اليوم قبل الغد فضلا عن مجتمعه. فسيء الخلق معزول اجتماعيا، منفور أسريا، لا يألف ولا يؤلف. وطبيعي شخص بهذه المواصفات منفور من قبل مجتمعه وأسرته، لا يألف ولا يؤلف، هذا مصيره، يعيش وحيدا ويموت وحيدا، وإذا مات أو جرى عليه قضاء وقدر لا سمح الله لا يأسف عليه أحد. هذه الحقيقة يشير إليها، هذه العزلة الاجتماعية التي والمنفورية النفرة الاجتماعية التي يعيشها سيء الخلق، يشير لها مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث العلوي: من ساء خلقه أعوزه الصديق والرفيق. عزلة، وحدة، من ساء خلقه أعوزه الصديق والرفيق. إذن العزل الاجتماعي الأثر الأول سوء الخلق دنيوية. الأثر الثاني سوء الخلق دنيوية هو أن سيء الخلق تجده دائما غير متصالح مع نفسه، يفتقد الاطمئنان، يفتقد السلام الداخلي، وبالتالي شخص المتنازع مع نفسه غير المتصالح مع ذاته، اللي يعيش فراغ من الداخل، يفتقد السلام والشعور بالطمأنينة الداخلية، هذا الشخص يصبح عرضة للأمراض النفسية، يصبح عرضة للتشوهات الروحية، يصبح عرضة للعذاب النفسي. ويشير إلى هذه الحقيقة الخبر العلوي الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام: سوء الخلق نكد العيش وعذاب النفس نستجير بالله. هذا شيء طبيعي، نكد العيش، ما متصالح ويا نفسه، ما يشعر بسلام داخلي ذاتي، يكون مريض نفسيا، متشوه روحيا، في عذاب دائم. سوء الخلق، يقول أمير المؤمنين، سوء الخلق نكد العيش وعذاب النفس نستجير بالله. الأثر الثالث لسوء الخلق أنه يضيق الرزق. سوء الخلق يحرم من الرزق ويضيقه. سيء الخلق ضعيف الموارد، وضع الاقتصادي دائما إذا تلاحظوا غالبا ذول سيئي الخلق رزقهم ضيق جدا إلى أبعد الحدود، مواردهم ضعيفة محدودة إلى أبعد الحدود، وهذا شيء طبيعي لأن سوء الخلق مانع من إحسان الآخرين. اللي يحب يقدم له خدمة سيء الخلق يخاف من عنده، الكهرباء هذا كهرباء يكهرب باليد، يكهرب باللسان، يكهرب بنظراته، يفتقد الدفء، يفتقد الطبيعة البشرية الإنسانية، إنسان يخاف حتى يحسن إله، يخاف يشتري من عنده، يخاف يبيع لي، يخاف يحتك بي، يخاف يسلم لي، أخاف هذا السلام يجر إلى ما لا يحمد عقباه، يخاف المجتمع من الاحتكاك من عنده. فتلقى حتى من ناحية الرزق، من الناحية المادية، تلقى ضعيف إلى أبعد الحدود. فسوء خلقه مانعا من إحسان الآخرين، مانعا من تعاملهم معه بيعا شراء، هروبا من نتن روحه وكراهية للاحتكاك به، سيروح نتن والعياذ بالله. يشير إلى هذه الحقيقة اللي هي الحرمان وضيق الرزق بالنسبة إلى سيء الخلق الخبر العلوي الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: من ساء خلقه ضاق رزقه نستجير بالله تعالى. الأثر الرابع الدنيوي لسوء الخلق الحرمان من الكرامة، من السيادة الاجتماعية. ما يصير سيء الخلق ما يسود، ما يصبح من سادات المجتمع، ولا المجتمع يكرمه ويحترمه، ولا يتمكن من التأثير بالمجتمع سيء الخلق. هذا فعلا هذا شيء مشاهد، يعني شيء مشاهد جدا، يعني واضح جدا. سيء الخلق يدخل أي مجلس يتشفون شر، ما حد يصيح يقعد يمه، ما حد يوسع له، ما حد يسوي له مجال، يتشفون شر، كلهم يتشفون شر سيء الخلق. فيحرم من الكرامة كإكرام المجتمع، يحرم من السيادة والصدارة والوجاهة، ويحرم من أن يكون عنصر فاعل مؤثر في المجتمع. ويشير إلى هذه الحقيقة الخبر الصادق عن مولانا الصادق عليه السلام، يقول: إن شئت أن تكرم فلن، وإن شئت أن تهان فخشن. صير خشن يهينك المجتمع، صير لين يكرمك المجتمع، يحبك المجتمع، يستملحك المجتمع. هذه أبرز الآثار الدنيوية لسوء الخلق. أما أخرويا فأخرويا سوء الخلق أيضا له آثار خطيرة جدا تحدثت عنها الروايات الشريفة. الأثر الأول أن سيء الخلق لا يوفق للتوبة، نستجير بالله تعالى، ما يتوفق للتوبة من ذنوبه ومن معاصيه. لماذا لا يوفق للتوبة؟ واضح جدا العلاقة بين سوء الخلق وبين عدم التوفيق للتوبة. كيف؟ لأنه سوء الخلق لا ينفك عن ارتكاب الذنوب، وهذا سوء الخلق واصل عنده إلى مرحلة أن يكون سوء الخلق ملكة له مستحكمة راسخة في نفسه. وفي هذه الحالة الذنوب اللي يرتكبها بسبب إساءته للتعامل والتعاطي مع المؤمنين مع المجتمع، هذه الذنوب، والذنوب إذا تراكمت على قلب الإنسان من دون أن يغسلها بماء التوبة حينئذ قلبه يكون والعياذ بالله قاسيا، واحد. اثنين، راح يهيمن ويسيطر عليه الشيطان. كيف؟ يوسوس له بأنه هذا مو سوء خلق، هذا مو سوء خلق، انت على شنو تريد تبدل سلوكك، انت على شنو تريد تتوب، هذه عزة، هذه كرامة، هذه هيبة، انت مهيوب، انت عزيز، انت كريم، انت منيع كالعقاب في أعالي الجبال، ما حد يقدر ينال من عندك. شوف الناس كلها تتشفى شرك، شوف الناس كلها تتجنب أن تقف مقابلك لأنك عزيز. فيصور لسوء الخلق الشيطان يسول له ويصور له لسيء الخلق أنه هذا سوء الخلق ليس سوء خلق، هذه عزة، هذه مهابة، إيه نعم، هاي مناعة. وبالتالي الشخص الذي تتراكم القلوب على ذنبه، وإحنا عدنا هذا اللي تتراكم الذنوب على قلبه في رواية البيت عليه السلام، وفي القرآن العزيز أيضا إشارة إلى ذلك، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا ما يتوفق للتوبة، ما يتوفق للتوبة. أي نعم، شوف الزنجار هذا التأكسد اللي على الحديد، من ينخر الحديد بعد ما ينفع بيه جلاء، اشتجلي ما ينفع بيه جلاء. ليش؟ لأن التأكسد واصل إلى أعماق المعدن بحيث جلاءه يكون محالا متعذرا في غاية الصعوبة، قد يؤدي إلى تلف الحديدة هذه. لماذا؟ متراكم الصدأ، متراكم، صار طبقات مهروشة، الحديدة مهروشة هارش بالصدأ. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والعياذ بالله، يكسبون من إيش؟ يكسبون من ذنوب لمن طاعة، طبعا من ذنوب، معظم الذنوب تيجي من سوء الخلق، نستجير بالله تبارك وتعالى. وبعد الشيطان يسول أنه لا بأس بما أنت عليه، ما أنت عليه ليس عيبا، ما أنت عليه ليس أمرا سيئا، ما أنت عليه بالعكس أمر جيد، ما أنت عليه له قراءة ثانية، له فهم ثاني. لا تصدق اللي يحجون عنك سيء الخلق، أنت من قال أنت سيء الخلق؟ لست سيء الخلق، بل أنت عزيز مهاب إلى آخره، ما أنت فيه عز. فهذا عدم التوفيق للتوبة أثر أخروي. ليش أثر أخروي؟ لأنه وين يودي؟ يؤدي إلى النار والعار وغضب الجبار، فأثره أخروي، عدم التوفيق للتوبة الحاصلة من سوء الخلق، نستجير بالله. الأثر الثاني أن سوء الخلق، طبعا هذا عدم التوفيق للتوبة، أيضا الخبر النبوي يشير إلى هذه الحقيقة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أبى الله، أبى رفث، أبى الله لصاحب الخلق السيء بالتوبة، لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه، نستجير بالله تعالى. إن تاب في ذنب وقع في ذنب أعظم منه، فبالنتيجة شنو؟ بالنتيجة إذا كل ما يقوم من ذنب ويتوب منه يقع في ذنب آخر، النتيجة شنو؟ راح يوفق للتوبة أو لا يوفق للتوبة؟ النتيجة طبيعية لن يوفق للتوبة. زين، ليش لن يوفق للتوبة؟ هم للأسباب التي ذكرناها، وهم لأمر آخر، وهو أنه الإنسان إذا يتوب من ذنب، هذه قضية ينبغي ملاحظتها، الإنسان إذا يقضي على المعلول، يكافح المعلول من دون أن يكافح علته الأساسية، فحينئذ ماذا؟ حينئذ تنتهي المشكلة. لو تستمر المشكلة تستمر المشكلة. أنت من تعالج أثر هذا مو كافي، يكون تعالج الأسباب مال هذا الأثر، من تعالج ظاهرة من فوق، يعني تعالج السطح، هذا مو كافي. ليش؟ لأنه لازم نعالجها جذريا، نعالج أسبابها. هذا سيء الخلق جذر، وسبب وقوعه في الذنوب هو شنو؟ سوء خلقه. فإذا يتوب من الذنب يستخف ويروح يراضي الشخص الذي تجاوز عليه مثلا وأساء عليه، تنتهي القصة بعد ما يوقع بالذنب، تصير توبة صادقة، توبة نصوحة. لا، لماذا؟ يقع في أعظم منه. لماذا؟ لأنه العلة والسبب وهو سوء الخلق موجود، حيوقع فيما هو أعظم منه. وإلى هذا يشير لعله الحديث النبوي الشريف، أبى الله لصاحب الخلق الحسن بالتوبة، لأنه إذا تاب ذنب وقع في أعظم منه. الأثر الآخر الأخروي هو أن سوء الخلق يضرب إيمان الشخص، نستجير بالله، أعوذ بالله، يؤثر على إيمان الشخص، إيمان الشخص السيء الخلق، سوء خلقه يزحف شوي شوي، ينتشر شوي شوي، إلى أن يصل إلى قلب شجرة الإيمان فيأكله كما تأكل الدودة الآفة الحشرة قلب الشجرة حينما تصل إلى قلبها. وإلى هذا المعنى يشير الحديث الشريف الذي يقول إن سوء الخلق، حديث نبوي، إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، يفسد العمل، يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شون العسل إذا يديرون عليه خل يفسد بعد ما ينفع. كذلك سوء الخلق يفسد العمل. لماذا يفسد العمل؟ يعمل معروف يمن على صاحبه، يعير بالمعروف اللي سواله، اليوم يحسن غدا يمسح إحسانه بإساءة أكبر من إحساني، بإساءة أكبر من إحساني. أكو علاقة واضحة جدا بين الإيمان وبين سوء الخلق. سوء الخلق علاقة طبعا علاقة عكسية، سوء الخلق كل ما يزيد منسوبه كل ما يقل منسوب الإيمان، والعكس صحيح، كل ما يزيد منسوب الإيمان كل ما يتحسن خلق الإنسان المؤمن. فمن نشوف شخص خلقه سيء وواصل إلى مرتبة عالية، معناته في داخله شنو؟ الإيمان منخفض إلى درجة واطية جدا. إنسان المؤمن إيمانا يقتضي من عنده أن يتخلق بأخلاق الله وأخلاق رسوله، وأن لا يتجاوز الموازين الشرعية. سوء الخلق في معظم أفراده، في معظم حالاته وتطبيقاته، وتجاوز الموازين الشرعية. إنسان من يرتكب رذائل الأخلاقية، الإنسان لما يرتكب الرذائل الأخلاقية معناته في داخله ماذا؟ في داخله إيمان قوي أو إيمان ضعيف؟ جواب الطبيعي في داخله إيمان ضعيف. إنسان إذا يخاف من الله تبارك وتعالى، يخاف من الحساب والعقاب بعد الموت أو في الدنيا، حتى أهل البيت الله ورسوله وأهل بيتي وعدونا بأنه الذنوب لها عقابة، آثار وضعية في الدنيا وآثار أخروية في الآخر في عالم البرزخ. الإنسان اللي يرتكب الذنوب والسيئات الأخلاقية والتجاوزات على الآخرين باليد واللسان، هذا مصدق بالله وبرسوله، معتقد بما جاءوا به من وعود، وبما أخبروا به من عذاب، بما أخبروا به من عقاب، بما أخبروا به من حساب، بما أخبروا به من آثار وضعية وعقوبات دنيوية وأخروية على هذه الذنوب وهذه الأخلاق السيئة الرذيلة، مستحيل مستحيل. ولذا عندنا في الروايات أن الإنسان لما والعياذ بالله يذنب ذنبا، الساعة اللي يرتكب بها الذنب يفارقه روح الإيمان، لما يستغفر يرجع ويتوب يرجع إليه روح الإيمان. يعني الإيمان لا يجتمع مع الذنب في حينه، ما يجتمع وياه. فإذا سوء الخلق الإنسان يكون يخاف على روحه، يخاف على نفسه، نفسه النفيسة التي يقيها من الحر والبرد المفروض يخشى عليها إذا هو مؤمن بالله ورسوله وبما أخبروا به من عواقب ومن حساب ومن عقاب ومن مسؤولية على كل كلمة وعلى كل فعل يصدر من عندنا. هذا الإنسان العاقل اللي يشعر بهذا الشعور يراقب روحه، يصلح روحه، يكافح سوء أخلاقه. وهذه هي النقطة الرابعة التي ينبغي الحديث عنها. الإنسان ينبغي أن يكافح سوء الأخلاق الذي يشعر به، لا بد أن يكافحه إذا كان عاقلا، إذا كان واعيا لخطورة سوء خلقه على إيمانه، على دنياه، على آخرته على الأقل. فينبغي ماذا؟ ينبغي أن يكافح سوء الخلق اللي عنده. مكافحة سوء الخلق كيف تكون؟ أول شيء تكون بالتأمل في العواقب، عواقب سوء الخلق. أول شيء هو هذا، أول شيء عاقبته هذا شنو؟ ثاني يطالع يتأمل العواقب التي تحدث عنها البيت. كافي هذه العواقب التي ذكرناها من الحديث عن الآثار الدنيوية والأخروية، هذه كافية لردع الإنسان، كافية لإيقافه عند حده. فأولا إنسان يكافح سوء خلقه بالتأمل في عواقب سوء الخلق. اثنين أنه يعاشر مؤمنين معروفين بحسن الأخلاق ويبتعد عن الأجواء الموبوءة أخلاقيا والأشخاص المعروفين بالانفلات الأخلاقي، يبتعد عن عشرة هؤلاء ويقترب ويعاشر أولئك. لماذا؟ لأنه التأثير القوي إنما هو يأتي من العشر. صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به، نتنا من الناتن أو طيبا من الطيب. العشرة، فأولا التأمل، اثنيا ماذا؟ الصحبة والعشرة للمؤمنين الأتقياء أصحاب الخلق الحسن. ثلاثة محاولة محاكاة وتقليد ذوي الأخلاق الحسنة، هذه قضية في غاية الأهمية. تعويد النفس، المحاكاة المستمرة، تعويد ترويض، هذه جدا قضية مهمة تحدث عنها أهل البيت عليهم السلام. وهذا الحديث متفق عليه عند جميع فرق الإسلام، قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخير عادة، الخير عادة. عدنا لعله 30 حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما يرتبط بالأخلاق الحسنة الفاضلة، كلها هاي الأخلاق الحسنة الفاضلة أمير المؤمنين عليه السلام يصفها بأنها عادات. عادات يعني شنو؟ عادات ترويضات. الكرم عادة، السماحة عادة، الشجاعة عادة، الإحسان عادة، الإيثار عادة، الرفق عادة، الحلم عادة، تعويدات وترويضات للنفس. نعم عادات، عادات الإنسان يعود نفسه عليها، ترويضات فقط تحتاج إلى جهد في البداية، بعد ذلك تألفها النفس. صحيح تكون صعوبة على النفس بالبدايات، لكنه فيما بعد لما تقهر النفس وتلزم ببرنامج ترويضي معين وتراقب مراقبة جيدة يحصل الأثر المطلوب ويتم تعديل الميول وتعديل العادات بالاتجاه المضاد تماما. النقطة الخامسة والأخيرة، سادات المتخلقين ينبغي اتخاذ قدوة منهم صلوات الله وسلامه عليه. وعندك 14 معصوم، سادات المتخلقين والصالحون من شيعتهم ومواليهم وعلماء مدرستهم، علماءنا من بعد أهل بيت النبوة، سادات المتخلقين بالأخلاق الحسنة المحبوبة الفاضلة، حياتهم مليئة بالدروس العملية والقصص النافعة الهادفة في هذا المجال، مجال حسن الخلق. ينبغي أنه الإنسان المؤمن الواعي العاقل يطالع مقدارا ما يتسمى عن أخلاقه صلوات الله عليهم أهل بيت النبوة، العلماء، المراجع، يقرأ قصصهم، كيفية مراقبتهم لأنفسهم وتخلقهم بأخلاق الله وأخلاق رسوله. والقدوة العظمى في أن يكون مثالنا وقدوتنا العظمى رسول الله الذي صلى الله عليه وآله شهد له القرآن الكريم بأنه كان على خلق عظيم. مو أنا أوصف بالعظمة خلقه، الله رب العزة يصفه بأنه عظيم. الله سبحانه وتعالى يستعظم خلقه ويصفه بالعظيم. اقرأوا ونقرأ جميعا عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله الأخلاقية، ونحاول محاكاته، نحاول تقليده، نحاول ترويض نفسنا بما يمكن وبما يتيسر. إحنا لن نصل إلى المرتبة العليا، لكن ما نتوصل إليه هو خير وبركة وكفيل بإصلاحنا وتهذيبنا وجعلنا نشبه البشر إن شاء الله تعالى، إن لم نكن بشرا إن شاء الله حقيقيين ومرضيين ومقبولين عند الله ورسوله وأهل بيت نبيه صلوات الله وسلامه عليهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.